الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. إياك نعبد. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن ذر عن يسع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين عدا يسع وهو ابن معدان الحضرمي وهو ثقة، وجاء الحديث عند أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة كل في سننه من طريق الأعمش، وعند أحمد في مسنده وأبي داود والترمذي كل في سننه من طريق منصور كلاهما عن ذر به. وقد جاء بمعناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، لكن بهذا اللفظ ضعيف من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى. ومعنى إياك نعبد أي نفردك بالعبادة، ومعنى الدعاء هو العبادة أي أن العبادة هي طاعة الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو الطلب، كأن تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. ودعاء العبادة هي الصلوات والزكوات والحج والعمرة وغير ذلك من الطاعات. فالله عز وجل يعبد بدعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء المسألة قد يقع من المسلم وغيره، بينما دعاء العبادة لا يكون إلا من المسلم لاشتراط الإخلاص والمتابعة في قبول العمل. ومما يدل على ما قلنا أن الكفار كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعاء مسألة يسلمهم مما نزل بهم وحل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ودعاء العبادة قد يتضمن دعاء المسألة، فالصلاة فيها أدعية كثيرة، والحج والزكاة اللهم صل على آل أبي أوفى. ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، إذ أنك تنزل حاجتك بالله عز وجل لعلمك أنه المسخر والموجد والخالق لها، فيلزمك أن تكون عابدا له. ودعاء العبادة هو توحيد الألوهية، ودعاء المسألة داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية. فإذا صرف الدعاء لله عز وجل فهو عبادة، وإن صرف لغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. والمراد بالآية هنا نوعي الدعاء: ادعوني اعبدوني، أستجب لكم أقبل عبادتكم. والمعنى الثاني: ادعوني اطلبوني، أستجب لكم وأعطيكم مرادكم. إلا أن الاستجابة ليس معناها إعطاء المطلوب كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له حسنته إلى يوم القيامة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي وطاعتي، سيدخلون جهنم داخرين. لأن الله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. ويقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالاستكبار من أعظم الصوارف عن طاعة الملك الغفار سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند مسلم، وحديث عبد الله ابن عمرو عند أحمد: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية: وغمص الناس. ومعنى بطر الحق رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس مع التطاول عليهم والترفع. ومعنى داخرين أي مقيمين فيها مهانين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أن قال الله عز وجل آمرا للمؤمنين أن يدعوه للتوفيق لسبيل الهداية للصراط المستقيم، بيّن أن هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم زاده توكيدا أن يكون هذا الصراط صراط غير المغضوب عليهم، لأن طريقهم معوج مخالف لدلالة القرآن ودلالة السنة، وغضب الله عليهم لأنهم علموا وأعرضوا عن العمل، فقد أقيمت عليهم الحجة الرسالية ومع ذلك أبوا إلا أن يعارضوا أوامر رسلهم وقبل ذلك شريعة ربهم سبحانه وتعالى، فغضب الله عليهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم أن غضب الله عليهم. وهم اليهود ولا الضالين، سموا بالضالين لأنهم أخطأوا الطريق وضلوا بسبب جهلهم، فهم الذين يتعبدون بغير علم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وأهل السنة وسط بين المغضوب عليهم وبين الضالين، فالغالب أنهم إذا علموا عملوا، وإذا جهلوا تعلموا، ومن لم يكن هذا حاله صار قريبا من هاتين الفرقتين بقدر بعده. إن كان بعده بالإعراض عن العمل قرب من المغضوب عليهم ويخشى عليهم من غضب الله، وإن كان قربه من الجاهلين ضل الطريق وخشي عليه من عذاب الله. قال ابن عبد البر في شأن الصحابة: من ترك سبيلهم عامدا ضل، ومن تركه مخطئا زل. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وابن دار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال حسن لغيره. وجاء الحديث من طرق عن عدي بن حاتم في الطريق الأولى عند أحمد في مسنده والترمذي في سننه من طريق سماك بن حرب قال سمعت عباد بن حبيش عن عدي. وهذا إسناد ضعيف فيه عباد بن حبيش جهله ابن القطان كما ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب. والطريقة الثانية عند الطبري في تفسيره من طريق محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مري ابن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم قال هم اليهود. وفي إسناده مري ابن قطري ضعفه جمع من أهل العلم وثقه ابن معين كما في تاريخ ابن معين في رواية الدارمي. ومحمد بن مصعب وهو القرقوساني مختلف فيه وقال عنه ابن حجر في التقريب صدوق كثير الغلط انتهى. والطريقة الثالثة عند الطبري في تفسيره قال حدثنا أحمد بن الوليد الرملي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود. وهذا إسناد الرجال وثقات رجال الشيخين غير أحمد ابن الوليد الرملي لم يوثقه معتبر وله شاهد عند أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه فسأله رجل من بلقين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود. قال فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء الضالون يعني النصارى. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم. هذا تفسير الآية بخصوصها تفسير الآية بأن المغضوب عليهم هم اليهود وبأن الضالين هم النصارى تفسير الآية بخصوصها. والعبرة عند أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعلى المسلم أن يكون حذرا فإن الضلال شعب والكفر شعب والبدعة شعب كما أن الإيمان شعب فمن ازداد من شعب الإيمان زاد خيره وبره وعظم أجره وارتفعت درجته ومن ازداد من شعب المخالفات فهو إلى الطريق الذي ازداد منه بقدر بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهكذا من اقتبس شعبة من الضلالة لم يزل في ضلالته وعمايته حتى ربما يخرج من الإسلام إن لم يتدارك الله عز وجل برحمة منه. ولذلك قال العلماء البدعة بريد الكفر كما قالوا أيضا في الأغاني أنها رقية اللواط وبريد الزنا لأنها سبيل إليه. يبدأ الإنسان ينتشن بسماع مزمار الشيطان ثم يشتهي إما النساء وإما الرجال نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في كثير من الناس الذين انحرفوا في هذا الباب مع الأغاني والمزامير ونحو ذلك. وهكذا في الضلال، ربما ترد حديثا لجهلك، أو ربما تقبل بدعة لجهلك، فيتعمق الإنسان في الضلالة ويزداد ضلاله كلما أعرض عن سبيل الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الغضب، يعني ربما ترد أمرا من أوامر الله مع علمك به، ثم تضيف إليه آخر، ثم تضيف هكذا حتى تصل إلى أن تكون ممن غضب الله عليه، إما بسلوك سبيل المغضوب عليهم جملة كما هو حال المرتدين وحال الملاحدة وحال الحداثيين كثير منهم، وإما أن ينالك بقدر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكما هم وصلوا إلى الغضب، غضب الله عليهم، سيصل من أمة محمد من يغضب الله عليه، وكما وصلوا إلى الضلالة سيصل من أمة محمد من يضل، وهذا كثير. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها بالنار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بل إن بعض الفرق خرجت إلى طور المغضوب عليهم وإلى طور الضالين، ولم تكن من 72، مثل الرافضة ليست من 72 فرقة، مثل الباطنية ليست من 72 فرقة، مثل عباد القبور من الصوفية ليست من 72 فرقة، مثل العجاردة من الخوارج ليست من 72 فرقة، وهكذا. إنما 72 فرقة هي فرق أهل الإسلام العاصية لله عز وجل بالابتداع، أما هؤلاء ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد، فيتنبه الإنسان ويلتحق بهم الجهمية، ويلتحق بهم الممثلة والحلولية والاتحادية وكثير من المارقين، نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.